أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعنا فيها أحكام بينها الله عز وجل في كتابه يجب على المسلم أن يتفقه فيها وأن يعمل بها. وقوله تبارك وتعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هذه الآية من الله عز وجل فيها نهي للمسلم أن ينكح المشركة الوثنية أي المشركات الوثنيات الذين يعبدون الأصنام والآلهة من دون الله عز وجل. والشرك يشمل حتى الكتابية، لأن النصرانية التي تقول عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة، وكذلك اليهودية لأن اليهود يقولون عزير ابن الله، يدخل في هذا العموم. ولكن الله عز وجل استثنى من هذا العموم الكتابيات، أي النهي للمسلم أن ينكح المشركة الوثنية. وأما الكتابية فالله عز وجل قد أباح ذلك في كتابه كما في سورة المائدة حين ذكر على أنه يحل للمسلم أن ينكح المحصنة من أهل الكتاب. ومعنى المحصنة من أهل الكتاب أي العفيفة. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين بلغه أن بعض الصحابة تزوج من يهودية وكذلك من نصرانية فكأنه كره ذلك، ولكن قيل له هل تحرم هذا؟ فقال لا، ولكن أخشى أن تقع في المومسات. فالنهي من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكذلك من ابن عمر ليس المقصود به التحريم، لأن هذا منصوص عليه في كتاب الله عز وجل، والله عز وجل أخبر في كتابه على أن المحصنة من أهل الكتاب يجوز للمسلم أن يتزوجها. والمحصنة كما عرفنا المقصود به أو بها العفيفة التي لا تمارس الأمور السيئة أي المومسات، فلا يجوز نكاحهن. ولكن الأفضل والأولى للمسلم أن يتزوج المسلمة، وبحمد الله المسلمات بكثرة، فلو اقتصر المسلمون على الزواج من المسلمات لكان ذلك أولى، لأن التزوج من أهل الكتاب وإن كان حلالا له نتائج سيئة معروفة يعرفها كثير من الناس. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هذه الآية لها سبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعبد الله بن رواحة له جارية أمة مملوكة سوداء لطمها، يعني ضربها حينما غضب عليها، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، لأن الصحابة رضوان الله عليهم إذا وقع الإنسان منهم في خطأ يتحرج كثيرا ويريد أن يكفر عن ذلك الخطأ. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بحالها وما صنع الرجل معها فأنه ضربها، فسأله عنه عنها ما هي، وأخبره أنها تصلي وتصوم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال إنها مؤمنة. فماذا عمل عبد الله بن رواحة؟ قال لأعتقنها ثم أتزوجها. فأعتقها وتزوجها. فتكلم بعض الناس في هذا الموضوع كيف يتزوج أمة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: والأمة المؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فالأمة الدميمة السوداء غير الجميلة هذه أفضل من المشركة الكافرة ولو كانت جميلة. ولهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة تنكح لأربع، المرأة تنكح لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ثم قال رسول عليه الصلاة والسلام: فاضطر بذات الدين تربت يداك، أي أن المرأة الداعي للزواج منها واحدة من هذه الخصال الأربع: إما أن يكون عندها مال فيطمع هذا الرجل في مالها فيتزوجها من أجل ذلك المال، وإما أن تكون جميلة فكذلك. والمرأة ذات الدين هي المطلوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، لأن المرأة ذات الدين كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تحفظ الإنسان في ماله في ولده وفي نفسها. إذن الحث على المرأة ذات الدين وإن لم تكن جميلة، فإذا كانت صاحبة دين فهي الأولى. أما إذا اجتمع للإنسان في المرأة الجمال مع الدين فهذا نعمة من الله عز وجل. ثم قال: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. هذه الآية أخبر ابن جرير رحمه الله وذكر عنه ذلك ابن كثير أنه بالإجماع أنه لا يجوز للكافر أن يتزوج المسلمة بالإجماع. أما تلك الآية الأولى فكما قلنا عامة، ولكن خصت بالكتابية فيجوز نكاحها، وأما إنكاح المشرك فهذا لا يجوز بالإجماع، أي لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر. والله أخبر كما تذكرون في سورة الممتحنة: لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. فالمسلمة لا تحل للكافر بأي وجه من الوجوه، ولا يجوز للمسلم أن يزوج موليته لكافر إطلاقا. ثم هذه الآية فيها دليل أخذ منه العلماء على أنه لا بد من الولي، الله يقول ولا تنكح المشركين، يعني الولي نفسه لا ينكح بنته ولا أخته ولا القريبة منه التي له عليها ولاية، لا يجوز له أن ينكحها إلى كافر مطلقا. وهذا دليل على أن الولي لا بد منه، وقد جاء في الحديث لا نكاح إلا بولي. فلا يجوز للمرأة أن تذهب بنفسها وتزوج نفسها، لأن هذا فيه مشاكل كبيرة. وطبائع الناس المعروفة ما في امرأة بنفسها تذهب وتزوج نفسها، ما حد يرضى لبنته ولا لأخته ولا لقريبته لا له عليها ولاية أن تذهب هي وتتفق مع الرجل آخر وتزوج نفسها، لأن هذا لا يصلح، والطبيعة يعني تخالف هذا. فالقول بأن المرأة يعني ممكن تزوج نفسها هذا القول مرجوح، فالآية صريحة بالناس ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ففيه دليل على أن الولي هو المسؤول عن نكاح تلك المرأة، وكذلك الأحاديث الواردة في هذا الباب. ولكن الشروط المعلومة على أنه لا يجوز للإنسان أن يجبر المرأة على شخص لا تريده، يعني لا بد من الرضا. فإذا كانت المرأة بالغة فلا يجوز لأبيها أن يجبرها، فلا بد من استئذانها. وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام على أن إذن البكر صماتها، لأن البكر تستحي إذا عرض عليها الخاطب بأن فلان يخطبك هل نزوجك، فهي تستحي فلا تقول نعم لكن تسكت، فإذا سكتت معناها راضية، وإذا لم ترضى هي تتكلم وتقول لا ترفض هذا. فلا يجوز للإنسان أن يجبر المرأة، وإنما لابد من رضاها، فإذا رضيت بذلك فهو له أن يزوجها، كما له الولاية من حيث أن ينظر لمصلحتها، لأن المرأة يعني ممكن قد يخدعها إنسان بجماله أو بماله أو بأي وسيلة من الوسائل الأخرى، ولكنه لا دين عنده. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. إذا لا بد أن يكون الولي يحرص أن لا تكون ابنته أو أخته عند رجل لا دين له، بل عليه أن يحرص في هذا الجانب ولا يزوجها إلا بالكفر. ثم أخبر عن العلة المانعة من زواج المسلم بالكافرة، وكذلك الكافر المسلم بالكافر. فقال أولئك يدعون إلى النار، يعني أخبر أن الله عز وجل يدعو إلى الجنة بإذنه، وأولئك يدعون إلى النار، أي أن المخالطة للكافرة يعني قد تؤدي هذه المخالطة بالشخص إلى أن يميل إلى بعض الأمور التي تتصرف فيها هي وتعملها، فهذه المخالطة قد تؤثر عليه في دينه. أولئك يدعون إلى النار بأعمالهم، أي الكافر وكذلك الكافرة تدعو إلى النار بأعمالها، والمخالطة لها أثرها، ولا سيما الزوج والزوجة، فالتأثير هنا قد يكون أقوى. وهذه الآية في عمومها تنهى عن المخالطة مطلقا بين المسلمين والكفار، مع المسلم مع أهل البدع، هذه تنهى عن المخالطة، لأنه إذا خالطهم فربما يتأثر ببعض ما يعملونه، ولهذا نهى الله عز وجل عن ذلك. والزوجة كما قلنا يعني قد يكون تأثيرها على الزوج أكثر، فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأمور، لأن أولئك دعوتهم بأعمالهم وأفعالهم إلى النار، والله عز وجل يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، الله يبين لك هذه الأحكام ويبين لك الحكم من هذه الأحكام، لأن الله عز وجل لا يفعل ولا يأمر إلا بشيء فيه حكمة، فنهاك عن هذه الأعمال، ومن الحكم في هذه الأعمال أن المخالطة قد تؤثر عليك في دينك، والمخالطة في الدين خطر، يعني من أخطر الأمور على المسلم أن يخالط المشرك أو يخالط الكافر، فهذه المخالطة ولا سيما كما قلنا الزوجين فالزوجة لها أثر على زوجها كما أنه له أثر على زوجته. إذن ينبغي للإنسان أن يبعد نفسه عن الأمور التي فيها خطر على دينه. ثم ذكر في الآية التالية، وهذه الآيات التي سبق ذكرها، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، قلنا على أن الله عز وجل هو الذي يأتي بالجواب من عنده، فالأسئلة توجه من الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول لا ينطق عن الهوى، ولو قال قولا بدون وحي منصوص عليه في كتاب الله فهو لا يقول إلا حقا، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن هذه الأسئلة توجه من الناس، توجه لحاجتهم، فعندما يحتاجون لشيء، والصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على الخير وعلى عمله، فيسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي الجواب من الله عز وجل. ويسألونك عن المحيض، يعني يسألونك عن المرأة حينما تأتيها العادة ماذا يصنعون معها، لأن اليهود كانت عادتهم أن المرأة إذا حاضت لا يخالطها في المسكن ولا يآكلوها ولا يشاربوها بل يبعدوها عنه. والنصارى إلى زمن قريب وهم يبحثون عن المرأة هل هي إنسان أو غير إنسان، ولكن الإسلام هو الذي رفع من شأن المرأة وأعطاها حقوقها بنتا وزوجة وأما. فأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن من كانت له 3 بنات فرباهن كن له حجاب من النار. وكان صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت ابنته على عاتقه في الصلاة، وهي بنت يحملها في الصلاة كما في صحيح البخاري، فإذا سجد وضعها فإذا قام رفعها. وكان يقول لبنته فاطمة رضي الله عنها إنها بضعة منه، وإذا جاءت رحب بها وتوسع لها وأجلسها معه على سريره. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل النساء، والله عز وجل أخبر في كتابه عن أحوال النساء وعن حقوق النساء. معنى هذا على أن الإسلام سبق إلى بيان حقوق المرأة قبل 14 قرنا. أما الحقوق التي يطالب بها الناس الآن للمرأة فهي ليست الحقوق الشرعية، هي يريدون يخرجوها للشارع، يريدونها تكون سائقة في تاكسي، تكون سكرتيرة، تكون بائعة شارية. هذا المقصود من دعوة لحقوق المرأة، وإلا المرأة حقوقها الحمد لله مصونة، حقوقها مصونة في الإسلام. فالرسول أخبر عن الأم أن الجنة تحت أقدام الأمهات، يعني بدل ما كان المرأة في تاريخ الجاهلية يدفنون البنت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت طفلة صغيرة يدفنوها خوفا من العار. والله يقول إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. هكذا كانت أحوال العرب حينما يبشر الإنسان بالمولودة. هذه المولودة خلقها الله عز وجل، وهؤلاء الرجال كلهم من أبناء أولئك البنات، يعني لا فرق بين الرجل والمرأة في الحقوق أمام الله عز وجل. والمرأة خلقت من ضلع آدم، وهي حواء خلقت من ضلع آدم، إذن الصلة قوية بين الرجل والمرأة. والله عز وجل أخبر على أنه جعل لنا من أنفسنا أزواجا، من أنفسنا أزواجا، وجعل بينكم مودة ورحمة، وهذا يعرفه المتزوجون من أنفسنا، لأن حواء خلقت من ضلع آدم. إذن ما في فرق بين الرجل والمرأة أمام الأحكام الشرعية، كلهم أمام الله سواء، ولكن لكل واحد ميزته، لكل واحد خصائصه التي يقوم بها حتى يعمر الكون، ولا يعمر الكون إلا بهذه التشكيلة التي وضع الله عز وجل. فالرجال هناك أعمال يقومون بها، وهناك أعمال يقومن بها النساء لا يستطيع الرجال على القيام بها. ولو لم يكن الأمر كذلك كيف تكون الحياة؟ نعلم جميعا على أن الإنسان لو رجع من عمله بعد التعب الشديد وجاء للمنزل وطلبت منه الزوجة أن يأخذ لها الولد الصغير حتى تحضر له الأكل، فلو أخذ الطفل هذا ثم وسخه لرمى الولد إليها وقال لا أريد لك أكل مطلقا خلاص، هذه طبيعة الناس. لكن الأم حملت هذا الطفل في بطنها، ثم في ليلة الولادة فكانت تفقد روحها، فإذا ولدت لا تسأل عن نفسها ولا تفكر في نفسها، بل تسأل عن المولود هل هو حي أو لا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله السائل من أحق بصحبتي أو بصحابتي، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، كررها ثلاثا، وفي الرابعة قال أباك. ليس معنى ذلك يعني نقصا من حق الأب، ولكن هذا تقدير للأم، لأن الأم حقها أكثر، حملته في بطنها، حملته وهنا على وهن. ثم الله عز وجل بين على أن هذه المرأة هي التي تقوم بهذا المولود وتقوم بتربيته، والرجال لا يستطيعون على التربية مطلقا. إذن لو عكسنا الأمور وقلنا المرأة تخرج وتعمل كل شيء، تعمل أعمال الرجال، طيب الرجال هل يصلح لهم أن يجلسوا في البيوت حتى يعملوا أعمال المرأة؟ ما يستطيع الرجل، الرجل لا يستطيع. فهذه حكمة الله عز وجل. ثم المرأة تعمل، ما في مانع من العمل، ولكن في المجال الذي تفيد فيه. فالمرأة تعلم البنات، تكون معلمة للبنات، تكون ممرضة للنساء، هذا ما في مانع هذا العمل. لكن الممنوع الاختلاط بين الرجال والنساء الذي نهى عنه الشارع. فهؤلاء الذين يطالبون بحقوق المرأة لا يطالبون بحقوق نقصت عليها، وإنما يريدون إخراجها كما قلنا لتختلط بين الرجال، وهذا هو مقصودهم. وإلا حقها مضمون ومكفول في الشريعة الإسلامية. ولو رجعنا للسوق الآن لوجدنا كل ما في السوق للنساء. إذا دخلت السوق، ادخل سوق الذهب، ادخل سوق الأقمشة، ما تجد للرجال يعني أقمشة حتى يشترون لأنفسهم، ما في يمكن دكان بين 100 أو بين 1000 دكان تجد يعني دكان للرجال، الباقي كله للنساء. إذن الحقوق كلها موجودة للنساء، والباقي ذهب، ذهب وألبسة وما في الجيب تأخذه المرأة الباقي على زوجها. فما في أي نقص على المرأة مطلقا، والإسلام قد كفل لها حقها، ولكن هؤلاء يريدون الإفساد ولا يريدون الإصلاح. إذن المرأة في عند اليهود إذا حاضت اعتزلوها، بمعنى أنهم لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يساكنوها في البيت، تكون في مكان معزولة لأنها نجسة عندهم بهذه الصورة. فسأل الصحابة ماذا يصنعون مع المرأة إذا حاضت، فالله عز وجل قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. مو اعتزلوا المرأة مطلقا، اعتزلوها في المحيض أي في مكان الحيض، ولا يجوز للإنسان أن يجامع المرأة وهي حائض، هذا هو المنهي عنه. ليس المنهي عنها أنها لا تجلس معه في البيت ولا تلامسه ولا يلمسها، لا، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إذا أراد من أحد زوجاته وهي حائض يأمرها أن تتزر ثم تنام معه في فراشه. إذن المنهي عنه هو الجماع في الفرج. ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى، فالله عز وجل ينهى عن الأذى ويريد التطهر وأن يبتعد الإنسان عن هذه الأمور التي تؤذيه. هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ما تعتزلوها في جسمها في ملامستها، بل في الأكل، تأكل معك وتأكل معها. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول وهي حائض تأكل العرق يعني اللحم ثم يأخذ الرسول فيأكل مكان فمها، وكان يظهر رأسه لا فتغسله يعني تغسل رأسه وهي حائض. فالإسلام ما نهى مثل ما عمل اليهود أن المرأة تعتزل كلية، وإنما نهى عن الإنسان أن يطأ زوجته وهي حائض، هذا هو المنهي عنه. ويسألونك عن المحيض، يقول أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تجربوهن، يعني لا تجربوهن مهما معنى لا تلامسوهن، ولكن القرب هنا المنهي عنه أن يكون الإنسان يقرب من الحمى كما في الحديث، ومن قرب من الحمى يوشك أن يرتاح فيه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر زوجته أن تتزر، فإذا اتزرت يكون معها. إذا المنهي عنه بين السرة والركبة، فهذه الأمور لا تقربها، لأن الإنسان إذا رعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه وأن يقع فيه. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن القربان هذا معناه أنه لا يقرب المرأة، بمعنى أنه لا يقرب المكان المنهي عنه، ولا تقربوهن حتى يطهرن. حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم، فإذا انقطع الدم يبقى شرط آخر، فإذا تطهرن وهو الاغتسال. إذا المرأة إذا حاضت لا يجوز لزوجها أن يقربها، بمعنى لا يجوز له أن يطأها إلا بشرطين. الشرط الأول انقطاع الدم، ولا تقربون حتى يطهرن، والمقصود بيطهرن حتى ينقطع الدم. ثم قال فإذا تطهرن أي اغتسلن. إذن من الواجب أيضا على المرأة الاغتسال، أي هذه الآية تدل على وجوب اغتسال المرأة من الحيض. إذن للمسلم أن يطأ زوجته إذا حاضت بشرطين إذا تحققت، وهو انقطاع الدم والاغتسال. فإذا انقطع دمها ثم اغتسلت، عند ذلك تحل له أن يطأها، هذا هو المنهي عنه. ثم قال فأتوهن من حيث أمركم الله. فأتوهن من حيث أمركم الله، تكملت الآية نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم. هذه الآية أيضا أن اليهود كانوا يقولون أن الإنسان إذا جاء المرأة من خلفها من قفاها في قبلها يأتي الولد أحول، فالله عز وجل بيّن أن هذا الكلام ليس بصحيح، وللمسلم أن يأتي زوجته من أي جهة كانت وعلى أي جهة كانت، ولكن بشرط أن يكون ذلك موضع الحرث، لأن موضع الحرث هو الفرج، والحرث معناه أن الرجل يأتي زوجته وينتظر الولد، فالولد لا يأتي إلا عن هذا الطريق، وهذا تحريم على الرجل أن يأتي المرأة في دبرها، هذا محرم ولا يجوز مطلقا، والآية صريحة في ذلك، فهي تأمر الإنسان أن يأتي المرأة من أي جهة كانت، ولكن لا يأتيها إلا في قبلها أي في مكان الحرث، لأن مكان الحرث هو الفرج. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كيف شئتم، ولكن في هذا المكان الذي يكون فيه الزراعة، والزرع لا يكون إلا في الأرض التي تزرع، ولا يمكن أن يكون الولد ينبت إلا في هذا المكان الذي قدره الله عز وجل وأراده. فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذه من صفات الله عز وجل ومحبته للمؤمنين، ومن محبته للمؤمنين أنه يحب المتطهرين. المتطهرين من الأنجاس المعنوية والحسية، أما الحسية فهي الأذى، هذا الذي قال الله عز وجل في الحيض إنه أذى، فالإنسان يتجنب هذه الأشياء جميعا، أي النجاسات بجميع أنواعها فعليه أن يتجنبها. ولهذا الله عز وجل يحب من الإنسان أن يكون متطهرا، وأن تكون طهارته مطلقا، وهذه الطهارة المطلقة هي التي يحل بها الصلاة، ويحل بها الطواف، ويحل بها مس المصحف، أي الإنسان إذا كان على طهارة جازت هذه الأمور له جميعا، الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف. إن الله يحب التوابين من جميع الذنوب، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فعمل هذا تعليم لنا، يقول إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. إذن فعلى المسلم أن يستغفر ربه ويتوب إليه دائما، ولا يظن الإنسان يقول أنا ما عملت شيء كيف أتوب. يعني الأعمال التي يرتكبها الإنسان الظاهرة والخفية كثيرة جدا، فعلى الإنسان أن يتوب، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين من الأنجاس والأرجاس. فعلى المسلم أن يكون دائما على طهارة، وأن يبتعد عن النجاسات الحسية والمعنوية، والمقصود بالمعنوية الأخلاق الرذيلة والأمور السيئة من السب والشتم والأخلاق السيئة التي يمارسها كثير من الناس إلا ما شاء الله. فالله عز وجل يحب للمسلم أن يكون طاهرا في بدنه وطاهرا في لسانه، طاهرا في جميع أعماله، فلا يرتكب الأمور السيئة من الأخلاق الرذيلة مع الإخوان، مع الجيران، مع الأبناء، مع جميع من له بهم صلة. فعلى الإنسان أن يكون على خلق عظيم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أخبر عنه إنه على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاقه، ما هي أخلاقه؟ فقالت كان خلقه القرآن. خلقه القرآن بمعنى يقرأ القرآن فيعمل بجميع ما فيه. خلقه القرآن، أنت اقرأ القرآن تجد فيه جميع الأوامر التي يستفيد منها المسلم، وكذلك النواهي التي يجب عليه أن ينتهي عنها. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطبق القرآن قولا وفعلا، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن يقرأه ثم يطبقه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. عرفنا كيف يأتي الإنسان حرثه أنى شاء، يعني كيف شاء، أي من أي جهة كانت مقبلة أو مدبرة، ولكن بشرط أن يكون في موضع الحرث. حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، يعني قدموا لأنفسكم الأعمال الصالحة بجميع أنواعها، من صلاة وصدقات وصوم وحج وعمرة واستغفار، وقدموا لأنفسكم. ومن الأشياء التي يقدمها الإنسان لنفسه في هذه الآية أنه حينما يطأ زوجته هو نفسه في هذه الحالة يعفها ويعف نفسه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر على أن كل الأعمال التي يعملها المسلم له فيها خير، حتى شهوته التي يأتيها مع امرأته، فقال الصحابة يعني أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال. إذن أنت لما تعاشر زوجتك وتبتغي بذلك وجه الله عز وجل أنت تؤجر على هذا، ومن نتائج هذا الولد الصالح، من نتائج الوطء هذا الأولاد. وقدموا لأنفسكم. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من 3، ومنها أو ولد صالح يدعو له. والولد يأتي عن هذه الطريقة، عن النكاح، عن الزواج، عن وطء المرأة الزوجة. الذي يريد ولد لابد أن يتزوج، أما بدون زواج ويريد الولد هذا لا يمكن، لأن سنة الله عز وجل في هذه الحياة أنه لا بد من عمل الأسباب، والأسباب نفسها هي من التوحيد. لأن كثير من الناس يظن أنه يقول أنا متوكل على الله ولا يعمل شيء، هذا ما هو توكل، هذا تواكل. التوكل أن تعمل بجميع ما أمرت به من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تعتمد على الله. لأن الرجل الذي جاء والرسول عليه الصلاة والسلام في مجلس ثم قال له وهو جاء على راحلة، فقال أعقلها أو أتوكل. أعقلها يعني الراحلة، يعني الجمال يعرفون، الجمال يعرفون هذا الكلام، ولا ما يعرفون نقول لهم. يعني الإنسان يأتي على راحلة، مثل عندك سيارة يعني لها جلنط حتى تمسكها ما تروح على الناس فرملة، فهو جاء على الراحلة على بعير، ثم جاء وقال للرسول يعني أعقل راحلتي أو أتوكل، يعني أتوكل على الله أو أعقلها. فقال أعقلها وتوكل، يعني أعمل السبب وتوكل، لأن السبب لا يأتي بكل شيء، السبب وحده لا يأتي بكل شيء ولكن لا بد منه. والله يقول في كتابه الكريم: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم ما تحرثون، نحن نحرث الأرض، ثم قال أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الإنسان هو يزرع، لكن ماذا يزرع؟ يأتي بالنبات فيرميه في الأرض خلاص، هذه مهمته. من الذي ينبته؟ من الذي يوصله؟ هو الله عز وجل. إذا لا بد من السبب. فالذي يترك أرضه بدون حرث ولا ينظفها ولا يسقيها ثم يقول أنا متوكل على الله، هل تأتي له بغلة؟ من أين تأتي له بغلة؟ لا بد أن يعمل، يعرف هذا أهل البساتين وأهل المزارع. إذا لا بد من العمل، ولكن هذا العمل لا يكون كل شيء، أنت تعمل وتتوكل على الله لأنه هو الذي يوصلك هذه الأشياء. كذلك في النكاح في الزواج، من أراد الولد يتزوج يعمل السبب، لكن الله عز وجل أخبر في كتابه أنه يجعل من يشاء عقيما. أنت قد تتزوج ولكن لا تنجب، وهذا كله بإذن الله عز وجل، ولكن الأسباب لا بد منها. فالإنسان إذا عمل السبب يتوكل على الله، أما إذا لم يعمل السبب وادعى أنه متوكل على الله فكلامه هذا ليس بصحيح، لأنه مضيع ولم يعمل ما طلب منه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. انظروا للطير ماذا يصنع، أنت في الليل إذا كان عندك أشجار فيه طيور نائمة ما تتحرك، ما تسمع لها أي صوت حتى قرب الفجر، إذا قرب جاء قرب الفجر تسمع أصواتها، تقوم تتحرك ثم تذهب. يقول تغدو خماصا، تغدو بمعنى تروح، خماصا معنى بطونها خاوية، وترجع بطانا يعني بطونها ممتلئة، يعني ذهبت تبحث عن الرزق، ما جلست في أوكارها في أشجارها وقالت أن الرزق سينزل عليها، وإنما ذهبت تبحث عن الرزق. والرسول يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خمافا معنى ذلك أن تتوكل الله حق التوكل، ولكن لا بد أن تعمل مثل ما عملها الطيور. الطيور ذهبت تبحث عن الرزق، ما جلست في الأشجار بل ذهبت. أنت أذهب للسوق اشتغل، اذهب إلى المزرعة اشتغل، وربنا عز وجل يرزقه. لكن كونك تجلس وتتكفف الناس هذا لا ينبغي للمسلم، لأن المسلم أو الإسلام دين العمل ودين القوة ودين الرفعة، والإنسان لا يذل نفسه ويتكفف الناس. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن الذي يتكفف الناس قد يعطوه قد لا يعطوه، يأتي يوم القيامة وما على وجهه مزعة لحم. فينبغي الإنسان أن يتجنب هذه الأشياء وأن يعمل. والله أخبر في كتابه أن المسلمين يعملون، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، يبيعون ويشرون ولكن هذه التجارة لا تلهيهم عن ذكر الله وعن إقام الصلاة. وذكر الله عز وجل وسعه الله عز وجل على المسلمين جميعا، ولم يجعله محجورا على طائفة معينة ولا في وقت معين، بل قال الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والكلام هذا أنا أشير به لأصحاب الطرق الذين يعملون طقوس ويقولون أن الإنسان إذا حضر للوظيفة عند الشيخ هذا فهو الذي يذكر الله عز وجل، يأتي يذكر الله معه إما بعد صلاة الظهر بعد صلاة الفجر في وقت محدد وفي مكان معين، وهذا تضييق على ما وسعه الله على المسلمين، تضييق على ما وسعه الله على المسلمين. أنت قد لا تيسر لك أن تذهب إلى المكان الفلاني الذي فيه الذكر حتى تذكر الله مع أولئك، قد يحدث لك عذر من الأعذار، فمعنى ذلك أنك تحرم من ذكر الله عز وجل لأنك ما حضرت مع الشيخ الفلاني وذكرت الله على المنهج الفلاني الذي عندهم. هذا معناه تضييق على ما وسعه الله على المسلمين جميعا. فالله يقول في كتابه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إذن ماذا بقي من وقتك، من عملك، من حالك؟ فالمسلم حاله إما جالس مثل ما نحن الآن جالسون، أو قائم مثل هؤلاء الذين واقفون يصلون ويذكرون الله، أو مضطجع. والله يقول اذكروا الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن المسلم يذكر الله على جميع أحواله، بشرط أن يكون على طهارة كما سبق في الآية السابقة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والإنسان ينبغي أن يكون على طهارة دائما، وهكذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينام إلا على طهارة. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى تقوى الله عز وجل، والخوف منه معناه امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فأنت إذا نظرت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تجد إلا أمرا ونهيا، لا تجد إلا أمرا ونهيا. والتقوى معناه امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى معنى ذلك أنك تجعل بينك وبين سخط الله وقاية تقيك من النار، وهذه الوقاية هي الأعمال الصالحة. واتقوا الله ما استطعتم. ثم من فضل الله عز وجل على عباده أنه فرق بين الأمر وبين النهي، فالمأمور به لا يجب عليك إلا ما تستطيعه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما النهي فلا بد أن تنتهي عن جميع ما نهاك الله عنه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. نذكر أمثلة حتى يتبين للمسلم على أن المأمور به لا يكلف منه إلا ما يستطيعه، وأما المنهي عنه فينهى عن جميع ما جاء النهي عنه في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت أمرت بالصلاة، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أمرت بأركان الإسلام الخمسة، الشهادة لا بحث فيها، شهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، لكن الحج كذلك، الزكاة، الزكاة ركن من أركان الإسلام، والحج ركن من أركان الإسلام. لكن أنت ليس عندك مال، وأنت مأمور بالزكاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وبني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج. أنت مأمور بهذه الأشياء، لكن أنت ليس عندك مال. هل يجب عليك أن تذهب وتبحث وتشتغل حتى تحصل مال ويكون نصاب ويحول عليه الحول حتى تدفع منه الزكاة؟ هذا لا يجب عليك. إذا وفر الله لك المال وأصبح عندك، عليك أن تزكيه. كذلك الحج، الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا الحج ركن من أركان الإسلام، ولكن لا يجب عليك إلا إذا استطعت إليه سبيلا. والاستطاعة هي النفقة وأمن الطريق والصحة والعقل والبلوغ. فإذا توفرت هذه الشروط وجب على المسلم أن يحج. إذا لم تتوفر هذه الشروط فلا عليك حج، لأنك غير مستطيع. هذه في الأوامر. نعطي أمثلة من النواهي. نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن أكل أموال الناس وعن السرقة، هذه كلها نهيت عنها، عن شرب الخمر. هل لك أن تقول: أنا ما أستطيع أن أحفظ لساني من أعراض الناس، يمكن أتكلم مرة في أعراضهم مرة أترك؟ هل لك أن تقول: الخمر يمكن مرة أشرب ومرة أترك؟ لا، هذا لا بد أن تنتهي عنه، لأنه في استطاعتك أن تنتهي. أما الحج ما تستطيع أن تحج بدون إمام، أما الصلاة ما تستطيع أن تصلي قائم وأنت مريض، لا تستطيع الوقوف. إذن الأمور التي أمرت بها تأتي منها ما استطعت. أما المنهي عنه فالله عز وجل لم ينهاك عن شيء إلا وأنت تستطيع أن تنهى نفسك عنه. الكذب نهي عنه، الغيبة، النميمة، أكل أعراض الناس، هذا منهي عنه. هل في إنسان يقول: أنا ما أستطيع، ممكن أتكلم في أعراض الناس مرة وأترك مرة؟
لا،
لا ينبغي لك. فالله عز وجل يعني بفضله ورحمته سهل على عباده، فلا يكلفون إلا ما يستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونهاهم عن جميع الأمور التي تضر بهم وهم يستطيعون الانتهاء عنها. إذا التقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والله عز وجل يقول في هذه الآية: واتقوا الله، ثم قال: واعلموا أنكم ملاقوه. اتق الله فلا ترتكب ما تنهى عنه، ولا تترك ما أمرت به وأنت تستطيعه، واعلم أنك ملاق الله عز وجل. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. كل واحد منا سيلقى الله عز وجل، وهذه الأنفس لها أجال محدودة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. من جاء أجله سينتقل من هذه الدار إلى الدار الأخرى. وينبغي للمسلم العاقل في هذه الحياة أن يعمل تلك الدار، لا محالة. كل واحد منا يعلم أنه سيموت، لكن هل نعمل بهذا العلم؟ بمعنى أنك تعمل وتعرف أنك ستموت. الإنسان ينسى فيرتكب الأمور المحذورة ويترك الأمور التي أمر بها، لأن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء معه دائما. لكن على المسلم أن يتذكر ويعلم أنه سيلاقي الله عز وجل، وإذا لقيت الله عز وجل فليس لك من أعمالك إلا ما قدمت، ليس لك من مالك إلا ما قدمت. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: يتبع الإنسان ثلاثة حينما يموت، تتبعه ثلاثة: ماله وولده وعمله. يرجع اثنان ويبقى واحد، اثنان يرجعون: المال والولد. المال يتقسمه الورثة، والولد يرجع لعمله، وأما الذي يبقى فهو العمل. فالعمل الذي يبقى مع الإنسان وهو الذي يؤانسك في قبرك أو يوحشك فيه، لأن العمل يأتي إلى الإنسان، والله عز وجل يجعله بتلك الصورة. يأتيه يعني رجل وجهه حسن ورائحته حسنة وأمره طيب، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الحسن، عملك الذي قدمته. وأما الأعمال السيئة فتأتي في صورة سيئة، يعني تأتي في صورة سيئة مقهفة مرهبة، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك السيء. فيجب على الإنسان أن يعمل بقدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن الأعمال ميسرة للمسلم، ويعلم على أنه ملاقي الله عز وجل. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. ثم قالوا: بشر المؤمنين. هذه البشرى مطلقة، ما قال بشر المؤمنين بكذا، إنما بشر المؤمنين. فهذه البشرى عامة تشمل خيري الدنيا والآخرة، تشمل خيري الدنيا والآخرة. والله عز وجل يحب مثل ذلك، ويأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمنين، يبشرهم بالخير. فكل خير يجده الإنسان في هذه الدنيا هو نتيجة عن عمله وعن إيمانه. فإذا كان مؤمنا وعاملا عملا صالحا، فما يسره الله له في هذه الدنيا هو بسبب ذلك الإيمان الذي آمن به وعلم أنه سيلاقي ربه فعمل تلك الأعمال الصالحة. وكذلك سيجد ذلك في الآخرة أكثر مما في الدنيا، وهو الذي يفرح به يوم القيامة. وبشر المؤمنين.